والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى الجهة الرابعة والنقطة الرابعة من البحث في جريان الحيازة في المباحات في غير الإجارة بالتبرع والوكالة والجعالة ونحو ذلك. تقدم البحث عن التبرع، قلنا أن الصحيح جريان التبرع في الحيازة بالمباحات على كلا المبنيين، هم المبنى المختار من أن الحيازة سببيتها سببية للتملك من يحاز له، وهم بناء على المبنى الآخر الذي يقول بأن الحيازة سببيتها سببية قهرية لمن يملك الحيازة. على كلا المبنيين لا بد أن يكون التبرع في الحيازة حيازة المباحات للغير تبرعا تاما، ويقع ما المالول للمتبرع له. وأما الوكالة، الوكالة في الحيازة للمباحات، هل تصح الوكالة بأن يأخذ شخصا آخر وكيلا عن نفسه لكي يحوز؟ الصحيح أن الوكالة لا تصح في الحيازة في المباحات على كلا المبنيين، هم على مبنى السببية القصدية وهم السببية القهرية، أم على المبنى المختار من أن الحيازة تقع لمن قصد له الحيازة والملك، وأم على المبنى الآخر الذي اختاره بعض الأعلام وهو السببية القهرية. والوجه في ذلك أن الوكالة إنما تصح في التصرفات الإنشائية، وأما التصرفات التكوينية والأفعال التكوينية لا يعقل فيها الوكالة ولا معنى للوكالة فيها. والحيازة أمر تكويني، فعل تكويني على كل حال، سواء جعلناها سببا لتملك الحائز أو من يملك الحيازة وهو السببية القهرية، أو جعلناها سببا لمن يقصد له الحيازة. على كل حال فعل الحيازة فعل تكويني ليس من الأفعال الاعتبارية، فلا تنتسب بالوكالة إلى الموكل إلى غير المباشر، لا يكون غير المباشر حائزا وإن أوكل المباشر، فإن الوكالة تنفع لإسناد فعل الوكيل إلى الموكل. معنى الوكالة على ما سوف يظهر، وأثر الوكالة هو أن يكون الفعل الصادر من الوكيل منسوبا إلى الموكل مثلا، أو الفعل الصادر من الوكيل نافذا على الموكل، وكلا هذين المعنيين إنما يعقلان في الأفعال والتصرفات الإنشائية كالبيع والتمليك والعقود والمعاملات، لا الأفعال التكوينية كالمشي والأكل ونحو ذلك، ومنها الحيازة التي هي فعل تكويني، ومن هنا لا تصح الوكالة. نعم الحائز حينما يقصد للغير بناء على أن الحيازة ليست سببا قهريا بل يكون سببا لمن قصد له، ويقع الملك للغير، لكن الوكالة لا تقع. ليس هذا من باب أنه أصبح الحيازة للغير، يعني فعل الحيازة منسوبا إلى الغير بالوكالة، لا، الحيازة تبقى حيازة الحائز، حيازة الفاعل المباشر، لا حيازة المالك الذي يملك المال المحفوظ. لكن حيث أن الحيازة سبب لمن يملك له بناء على المبنى المختار فيملك ذات الغير. هذا ليس بابه باب الوكالة، الباب هو باب سببية الحيازة لمن يملك لملكية من يقصد له الحيازة ويملك بقصده يقصد تملكه. إذن فالوكالة لا تصح في الحيازة على كلا المبنيين. وهنا بحث يناسب أن ندخل فيه هنا، وهو أنه اختلفت كلمات الفقهاء في حقيقة الوكالة. قلنا أن الوكالة يحتمل فيها تفسيران أو تفسيرات عديدة، ترجع إلى أحد هذين التفسيرين. الوكالة بمعنى نفوذ تصرف الوكيل على الموكل، إما لكونه منسوبا إليه بالوكالة، الوكالة تجعل تصرف الوكيل تصرفا للموكل فينسب إلى الموكل فيكون صحيحا من باب أن الفعل صار فعل الموكل وصار صادرا منه ومنسوبا إليه فتشمله عمومات الصحة، أو نفوذ فعل الوكيل على الموكل ولزومه في حقه أيضا وإن لم ينسب إليه مثلا. ما هو حقيقة الوكالة؟ هذا الوكالة التي يقول الفقهاء أن الوكالة لا تصح إلا في الأفعال والتصرفات الإنشائية كالمبادلات والعقود والإيقاعات، ولا تصح الوكالة في الأفعال التكوينية الحقيقية كالأكل والمشي ونحو ذلك والقتل. لا يمكن أن يكون شخص وكيلا عن الآخر في أن يأكل فيكون الموكل آكلا للوكيل، أو يمشي فيكون الموكل ماشيا، لا يصح ذلك. ما هي حقيقة الوكالة التي تؤدي إلى التي يشترط في صحتها وفي تحقق مفهومها أن يكون الموكل عليه فعلا وتصرفا إنشائيا اعتباريا لا من الأفعال الحقيقية التكوينية؟ هناك كلمات عديدة، بيانات عديدة للفقهاء في هذه المسألة، هذه مسألة لا بأس بالدخول فيها هنا، وإن كانت نسبية مسألة جانبية عن أصل بحثنا، لكنها تفيد في موارد كثيرة. ما هي حقيقة الوكالة؟ وكيف تكون التصرفات في باب الوكالة صحيحة ولا تحتاج إلى دليل خاص على القاعدة تكون صحيحة؟ إذا تمت الوكالة على القاعدة تكون صحيحة تصرفات الوكيل ونافذة على الموكل بلا حاجة إلى دليل خاص على صحتها وإلزام الغير بها، مع أن التصرف صادر أولا وبالذات عن الوكيل لا عن ذاك الغير الذي ينفذ عليه. هناك عدة بيانات مذكورة من يستفاد من كلمات القوم الفقهاء في تحليل حقيقة الوكالة. منها أو الوجه الأول في تفسير الوكالة ما يظهر من كلمات بعض الأعلام في تقريرات بحثه، من أن الوكالة إنما تصح في الأمور الاعتبارية دون الأمور الحقيقية، لأن الفعل لا مقتضى القاعدة أن الفعل يصدر ينتسب إلى فاعله المباشر لا إلى غير فاعله، لكن في الأمور الاعتبارية حيث أن الموكل يتسبب بتوكيله للوكيل إلى إيجاد ذلك الفعل الاعتباري، فحينئذ ذاك الفعل الاعتباري ينسب إلى الموكل باعتبار أنه قد تسبب إليها بالوكالة. وحيث أن الأمور الاعتبارية لا يشترط فيها المباشرة، المباشرة لم تؤخذ في التمليك في البيع والشراء، فحينئذ حينما يتسبب شخص بإيكال الأمر إلى شخص آخر يتسبب إلى إيقاع ذلك الفعل في الخارج، وذلك الفعل لم يؤخذ فيه قيد المباشرة فينتسب إلى الموكل حقيقة، ويقال أن الموكل باع، أن الموكل مثلا اشترى وهكذا. ولهذا نجد أن من أوكل لشخص أن يشتري له دارا يقال زيد اشترى الدار، رغم أنه هو لم يشتري مباشرة، لكن بالتالي اشتريت الدار له. شراء الدار اسم لوقوع هذه النتيجة، وهو أن يملك هذا الدار بالبيع. هذه النتيجة الأعم من المباشرة في إنشائه، أو أن يتسبب إلى إيقاع وتحقق هذه النتيجة لا أن يباشر. فإذا كان الشراء والبيع ونحو ذلك من الأمور الاعتبارية لم تؤخذ فيها المباشرة، فكل من يتسبب إليها لا محالة ينتسب إليه هذا، والموكل يتسبب بالتوكيل إلى وقوع ذلك في حقه، فيكون الفعل صادرا منه منسوبا إليه بعد أن لم تؤخذ فيه قيد المباشرة. فإذا كان صادرا منه ومنسوبا إليه حقيقة، الأمور الاعتبارية تشمله عمومات الصحة بلا حاجة إلى دليل خاص، عمومات أوفوا بالعقود والتجارة عن تراب ونحو ذلك تشمله، لأنه فاعل لهذا الفعل ومنسوب إليه الفعل حقيقة. وأوفوا بالعقود خطاب لكل من يصدر منه عقدون، يصدر منه بيعون ينسب إليه البيع وهذا ينسب إليه، فتشمله العمومات بلا حاجة إلى دليل خاص. هذا الكلام بهذا المقدار واضح أنه لا يشفي الغليل ولا يعالج المشكلة، لأن هذا معناه أن المسألة دائرة مدار كون الفعل، هل أخذ في صدقه وانتسابه إلى فاعله، هل أخذ فيه المباشرة أم لم يؤخذ فيه المباشرة. إذا أخذ فيه المباشرة فلا ينسب إلى غير فاعله، سواء كان أمرا حقيقيا أو كان أمرا اعتباريا. وإذا أخذ فيه إذا لم يؤخذ فيه المباشرة نسب إلى غير فاعله الذي تسبب إلى إيجاده، أيضا سواء كان أمرا اعتباريا أو كان أمرا حقيقيا. فقد يكون فعل حقيقي لم تؤخذ فيه المباشرة، يجعل لمفهوم أعم من الصدور المباشرة أو التسليبي، كما قد يقال مثلا في بعض المفاهيم فلان، نقول زيد بنى داره، أيضا كذلك يصدق زيد بنى داره، سواء هو كان بناء أو غيره بناء، آجر بناء استأجر بناء، نطلع أن البناء ليس أمرا اعتباريا، أمر حقيقي. يقال زيد بنى بمعنى حصول النتيجة في ملكه في داره، وهو حالة بنائية للدار، أن يكون الدار مبنية، أن يتسبب إلى بناء الدار يقال بنى دار. فليست هذه الخصوصية خصوصية مربوطة بالاعتبارية، مربوطة بأن المفهوم هل أخذ في نسبته صدق نسبته في صدقه حقيقة وانتسابه حقيقة قيد المباشرة أو لا. إذا لم يكن مأخوذ في قيد المباشرة، حتى إذا كان مفهوما تكوينيا يصدق الانتساب إلى غير المباشر، مع أنه لا يصح الوكالة فيه، لا يصح أن يوكل شخص شخصا في البناء، لا معنى لأن يوكله في البناء، البناء أيضا فعل غير اختياري، فعل غير اعتباري تكويني، لا تصح الوكالة فيه. كما أن التسبيب لا يتوقف على الوكالة، لماذا يختص حينئذ هذا بالوكالة لو يرغبه في شيئين، أيضا يكون مسببا له مثلا، مع أنه لا ينتسب الفعل الاعتباري أيضا إلى من يرغب الإنسان على أن يبيع داره، لا يقال هذا المرغب باع داره، نحن ما يقال لكن المالك باع داره. إذن فمسألة التسبيب إلى فعل لم يؤخذ فيه المباشرة قيدا، هذا مطلب، وصحة الوكالة في الأمور الاعتبارية وعدم صحتها في الأفعال التكوينية مطلب آخر، بينهما عموم منواج، أي بينهما فرق تلك بنكتتين، وهذا نكتة. قد يكون فعل تكويني لم يؤخذ منه فيه مباشرة، مع ذلك لا تصح فيه الوكالة لأنه تكويني، وقد يكون في موضوع الفعل الاعتباري مسببا عن شخص لكنه غير منسوب إليه لأنه ليس وكيلا له، لا يكفي هذا لأن ينسب إليه هذا الفعل الإنشائي الاعتباري. فلا بد أن يكون النكتة صحة الإجارة في الأمور الاعتبارية، النكتة الوكالة اختصاص الوكالة بالأمور الاعتبارية والأفعال والتصرفات الاعتبارية نكتة أخرى غير مربوطة بكون المفهوم للفعل أخذ في صدوره قيد المباشرة أو لم يؤخذ في صدوره قيد المباشرة. هذا الواجب.
غير تام. وجه ثاني يقال بأن التوكيل والوكالة حقيقته تنزيل عمل الوكيل منزلة عمل الموكل. هذا أيضا هذا التعبير وارد في كلمات الفقهاء، أن حقيقة الوكالة عبارة عن أن الموكل ينزل فعل الغير منزلة فعل نفسه، فالوكالة تنزيل والشارع يمضي هذا التنزيل، ينزل فعل غيره منزلة فعل نفسه، وحينئذ هنا يصح وهذا في الأمور الاعتبارية يتحقق هذا التنزيل. هذا التنزيل في الأمور الاعتبارية يتحقق من قبل المالك، فينزل مثلا فعل الغير بيع الغير منزلة بيعه، يقول يده يدي، قوله قولي، وكلته يده يدي، قوله قولي، هكذا في الوكالات عادة هم يذكر هذا التنزيل. فحقيقة الوكالة تنزيل، وهذا التنزيل يؤدي إلى أن يكون فعل ذاك في طول هذا التنزيل فعلا للموكل، في طول هذا التنزيل وإمضاء هذا التنزيل يكون فعل ذاك المنزل فعل المنزل عليه، فعل الوكيل فعل الموكل. هذا المقدار من البيان أيضا لا يكفي. أولا التنزيل لا يؤدي إلى أن يكون المنزل عليه المنزل فعله فعل المنزل عليه، التنزيل يؤدي إلى أن يكون المنزل المنزل في الحكم حكمه حكم المنزل عليه. قرأتم في فصول الحكومة التنزيلية، الحكومة التنزيلية بمعنى أن المنزل ملحق بالمنزل عليه من حيث الحكم، فينزل منزلة المنزل عليه في إسراء حكم المنزل عليه إليه، هذا هو التنزيل. فالتنزيل توسعة في دائرة الحكم، توسعة في دائرة الحكم، لا توسعة في الإسناد، في دائرة الإسناد، بحيث يكون فعل المنزل منسوبا إلى فعل إلى المنزل عليه، مع أننا نريد هنا أن نقول بأن الوكيل فعله فعل للموكل صادر عن الموكل حقيقة، هذا لا يقتضي التنزيل. التنزيل فقط يقتضي التوسعة في الحكم، أن ذاك الحكم ثابت في حق هذا أيضا، أما أن هذا فعل ذاك فعل الوكيل فعل الموكل هذا لا يقتضي التنزيل، هذا أولا. وثانيا التنزيل دائر المدار دليل التنزيل، كل مورد تم فيه الدليل على التنزيل وأمضى الشارع هذا التنزيل، سواء الشارع نزل أو المالك نزل والشارع أمضى، يكون حكم المنزل حكم المنزل عليه، سواء كان ذاك الفعل الذي نزله الشارع والقانون منزلة الحكم الفعل الآخر تكوينيا أو اعتباريا. لماذا الاختصاص بالاعتباريات حينئذ؟ إذا كان حقيقة الوكالة التنزيل ينزل الإنسان فعلا تكوينيا للغير منزلة فعل التكويني لنفسه، لماذا لا يصح يمضيه الشارع أيضا ويثبت التنزيل؟ هذه النقطة لا تستطيع أن تفسر لنا وجه اختصاص الوكالة بالأمور الاعتبارية وعدم جريانها في الأمور التكوينية. في الأمور التكوينية والأفعال التكوينية أيضا كما في مواد الصلاة القضائية مثلا ثبت في الشارع أن صلاة النائب صلاة بالمنوعة، مع أن الصلاة فعلا تكوينية ليس فعلا اعتبارية، أو الحج والعبادات النيابية، ولهذا يقال في بحث النيابة والعبادات النيابية أنه بحاجة إلى دليل خاص، لولا الدليل الخاص لا يثبت صحة النيابة، لا تثبت صحة النيابة في الأفعال والعبادات إلا من قام عليه دليل على هذا التنزيل. التنزيل إذا دل عليه دليل ودليل شرعي، سواء كان الفعل المنزل والفعل المنزل عليه تكوينيين أو إنشائيين، الأمور الإنشائية الاعتبارية يتم حكم المنزل عليه على المنزل ويثبت بدليل التنزيل. فإذن هذه النقطة لا تستطيع أن تفسر لنا وجه اختصاص الوكالة بالأمور الاعتبارية الإنشائية دون الأمور التكوينية، فهذا الوجه أيضا غير تام. تفسير ثالث يظهر من بعض عبائر السيد الشهيد قدس سره في بعض أبحاثه بحوثه، هو يفسر الوكالة بهذا التفسير، يقول الوكالات مردها بالارتكاز العرفي مرد الوكالة إلى إنشاء مضمون المعاملة على سبيل التعليق. الموكل بحسب الحقيقة حينما يوكل غيره على تصرف على بيع داره ونحو ذلك من التصرفات، مرد هذا التوكيل وتحليله الارتكازي إلى أنه لأنه يمضي أو ينشئ البيع بنفس التوكيل، ينشئ البيع لكن معلقا على إنشاء الوكيل فيما بعد. فالوكالة ترجع إلى إنشاء مضمون ذلك العقد أو المبادلة أو الأمر والتصرف الإنشائي الاعتباري. الوكالة مردها إلى إنشاء ذلك التصرف الاعتباري الإنشائي لكن معلقا على تصرف الوكيل. حينما يوكله في بيع داره، يوكله في أن يبيع له داره، معناه ينشئ بيع داره وتمليك داره لمن يعينه هذا الوكيل معلقا على أن يبيع هذا الوكيل فيما بعد. إنشاء للتمليك بالفعل لكن معلق، الإنشاء فعلي والمنشأ تعليقي، يكون معلقان. وحينئذ إذا كان مرد الوكالة إلى إنشاء مضمون المعاملة على سبيل التوكيل، فحينئذ يصح إسناد البيع وذلك التصرف الإنشائي حينئذ إلى المالك إلى الموكل حقيقة عند حصول البيع من الوكيل، لأنه هذا نفس ذاك الإنشاء الذي أنشأه، فهو الذي باع. ومن هنا يظهر الوجه أولا في صحة الإسناد، لماذا يصح الإسناد؟ لأنه هو الذي فعل تعليق. ويظهر الوجه ثانيا في سبب الاختصاص بالأمور الإنشائية لا الأمور التكوينية، لأن الأمور التكوينية غير قابلة للإنشاء، قابلة للإيجاد، وإيجاده أمره دار بين الوجود والعدم. الوجود التعليقي في الأمور التكوينية غير معقول، في الأمور الإنشائية معقول، في الأمور الاعتبارية معقول الوجود التعليقي المعلق. ومن هنا تصح الوكالة في الأمور الاعتبارية الإنشائية كالتمليك والبيع والشراء ونحو ذلك، ولا يصح في الأمور التكوينية، لأن الأمور الأفعال التكوينية الحقيقية أمرها دائر بين الوجود والعدم لا الوجود التعليقي. الوجود التعليقي فيها غير معقول، فلا يعقل فيها الوكالة. ومن هنا يرى السيد الشهيد أن صحة الوكالة لا تحتاج إلى دليل خاص، بل نفس أدلة أوفوا بالعقود وتجارة عن تراض ونحو ذلك تشمل تصرفات الوكيل حقيقة بلحاظ الموكل، لأنها تصرفات للموكل وإنشاءات للموكل لا للوكيل. الوكيل هو المعلق عليه ويحقق فعلية هذا المنشأ، وأما أصل الإنشاء والجعل والإيجاد الإنشائي لذلك المضمون معلقا على هذا الزمان الذي سوف يأتي أو على إرادة الوكيل، هذا قد أوجده البايع، قد أوجده المالك وأنشأه المالك بنفس وكالته، فيكون البيع بيعه حقيقة بهذه النقطة، كما لو باع هو فعلا. لا فرق بين البيع الفعلي والبيع التعليقي، كلاهما على حد سواء مشمول لعموم أوفوا بالعقود، ولا نحتاج في صحته إلى دليل خاص. هذا نعم يبقى إشكال التعليقية في العقود، يقول الدليل لا دليل لفظي على بطلان التعليق في العقود، وإنما الدليل لبي ونحو ذلك. هنا الإجماع والدليل الارتكازي على الخلاف على النفوذ في الوكالة، فالتعليق هنا ليس في زمان. هذا ما يقوله يختاره السيد الشهيد لتصوير كيفية الحقيقة الوكالة بنحو يكون يفسر لنا هذا التحليل وهذا التصوير، وجه انتساب فعل الوكيل إلى الموكل حقيقة، وأيضا وجه اختصاص ذلك بالأمور الاعتبارية وعدم جريانها في الأمور التكوينية. هذا التفسير رغم صناعته وفنيته لا يمكن أيضا المساعدة عليه، لأنه فيه خصوصي نكات حينما نبرزها يظهر أن هذا خلاف الارتكاز العرفي والعقلائي، بل يترتب عليه لوازم فقهية لا يمكن الالتزام بها. أولا فيه خلاف الوجدان العقلاء فإن التعليق حتى إذا قبلنا إمكانه في بعض الموارد لا إشكال أن التعليق في العقود والإنشاءات أمر على خلاف الطبع الارتكاز العقلائي. ففيه أولا مخالفة مع ارتكازية عدم التعليق أو بطلان التعليق في باب العقود، الذي خب يقول سيد الشيء لا دليل لفظي على البطلان، دليل لبي وهنا خارجه، لكن يبقى في النفس أن هؤلاء أيضا العقلاء لا يقبلون التعليق حتى في باب الوكالة. وفيه ثانيا مخالفة الوجدان من حيث أن هذا معناه أن كل موكل حينما يوكل وكيله لابد أن ينشئ تلك المعاملة التي يريد أن يوكله فيها، نحن بنحو المعلق على إرادة الوكيل فيما بعد، وهذا خلاف الوجدان. كيف وفي كثير من الأوقات الموكل لا يدري أنه ما هو نوع المعاملة والنوع التصرف الإنشائي الذي سوف يبتلي به الوكيل، كما في الوكيل المفوض من يعطي لشخص تفويضا وكالة تفويضية مطلقة في أمر داره، بيعان إجارتان أي شيء، كثير من التصرفات التي ربما تتحقق فيما بعد أو في ماله رأس ماله لا يتصورها حين الوكالة هذا الموكل، لكي ينشئها والإنشاء بحاجة إلى تصور على الأقل لذلك المضمون الذي يريد أن ينشئه المنشي ولو معلقا أجمل، يحتاج الشيء المجمل أيضا يتصوره ولو تصورا إنشائيا. نقول معاملة ما أنشئها، هذا أيضا خلاف الوجدان أن العقلاء يرون صحة إنشاء مع هذا الشيء الإبهامي المبهم، هذا يؤدي إلى الوقوع في محذور الإبهام في نوع المعاملة والجهالة التي أيضا خلاف الضوابط العقلائية والمرتكزات العقلائية في باب الإنشاءات والعقود التي لا بد فيها من تعيين لذلك بتلك المعاملة، لتعيين الثمن والمثمن والخصوصيات المعاملة، فكيف عن أنواع المعاملة وخصوصياتها الأخرى المؤثرة، هذا أيضا فيه خلاف وجدان من هذه الناحية. هذا أيضا من الخصوصيات. من لوازم هذا التفسير أن لا يكون لإرادة الوكيل الإنشائية دخل، إرادة الوكيل فلا إرادة، هذا فقط يحقق موضوع وشرط فعلية الإنشاء والإرادة للموكل، أما إرادة نفس الوكيل ليست إرادة إنشائية، إرادة الوكيل ليست إرادة إنشائية، إرادة مجرد تحقيق الشرط المعلق عليه الذي قد يكون إرادة وقد يكون شيء آخر من الأفعال الأخرى من الحوادث الأخرى، كما لو علق الإنسان منشأه على نزول المطار على طيران الغراب، يكون إرادة وفعل الوكيل فيما بعد من قبيل نزول المطار وطيران الغراب لو علق وأنشأ إنشاء معلقا عليه المالك، مع أنه هذا أيضا خلاف الوجدان، هل إرادة الوكيل تكون هكذا لا دخل لها في ذاك التصرف المعاولي إلا بمعنى تحقق موضوع فعلية الإنشاء المعلق التعليقي، أو أن إرادة الوكيل هي أيضا إرادة إنشائية، تصرف إنشائي وإرادة يتعامل معها عقلائيا بل فقهيا أيضا إرادة إنشائية، لا أنه يحقق الشرط ولو لم تكن إرادة أصلا. هذا الثاني، يعني هذا اللازم. واللازم الآخر أنه حينما نسلخ إرادة الوكيل عن ذلك سوف لا يكون الوكيل مسؤولا أصلا عن هذه المعاملة الواقعة، لازم ذلك أن لا يكون الوكيل مسؤولا، فلا يشترط في الوكيل شيء حينئذ من الشروط التي تصرف الوكيل، شرط من الشروط التي لا بد منها في صحة معاملات الوكيل، مثلا إذا اشترطنا الإيجاب والقبول في المعاملة لا يشترط الإيجاب والقبول في معاملة الوكيل حينه، لماذا؟ لأن الإيجاب يفعله الموكل، أما إرادة الوكيل مجرد المعلق عليه، أنشأه معلقا على هذه الإرادة، تحققت الإرادة، سواء كان إيجاب وقبول أو لا، كانت عربية ماضوية لو اعتبرناها أو لم يكن، كان الوكيل صغيرا أو كان كبيرا، حتى شرائط المتعاقد كل هذا لا يكون حينئذ لازما. الآثار الأخرى التي تثبت للعاقد لا ينبغي أن تثبت للوكيل، لأن الوكيل ليس عاقدا، الموكل هو العاقد، الوكيل مجرد إرادته وإقدامه على المعاملة محقق للمعلق عليه لشرط فعلية الإرادة التي أنشأها وأبرزها وعقدها المالك. الموكل، مع أن الأمر ليس كذلك، يشترطون في صحة تصرفات الوكيل شروط صحة التصرفات. فإذا كان التصرف بيعا مثلا يشترط فيه الإيجاب والقبول، يقول الوكيل لابد أن، إذا كان عقدا يشترط فيه الإيجاب والقبول اللفظيين كالنكاح، يقولون الوكيل لابد أن يأتي بالإيجاب والقبول. إذا كان يشترط فيه شرائط الأهلية من البلوغ وعدم الجنون ونحو ذلك من الشرائط، يقولون الوكيل لابد أن يكون فيه هذه الشرائط. وهكذا، مع أنه لو كان هذا معلقا عليه ويعلق على إرادة الصبي، ينشئ التمليك بعواض معلقا على أن هذا الصبي يريد، حينما يريد يتحقق المعلق عليه، فهذا ما لا يمكن الالتزام به. إذن فهذا التفسير على خلاف الارتكاز العرفي، بل على خلاف الارتكاز الفقهي، وفيه لوازم وآثار لا يمكن الالتزام به. هذا أيضا هذا تفسير ثالث. التفسير الرابع المختار هو ما أشرنا إليه في بعض الأبحاث السابقة، من أن الوكالة بابها باب إعطاء الولاية، ولاية على التصرف. إعطاء الولاية على التصرف من قبل المالك إلى الغير، فهي توسعة في دائرة الولاية. الموكل المالك بحكم كونه مالكا له السلطنة على ماله، زائدا على الملكية للمال، له السلطنة على التصرف بالمال بنقله، بيعه، إيجاره ونحو ذلك، إيداعه. هذه السلطنة الثانية غير الملكية، ملكية العين الرقبة هي السلطنة المسمى معبر عنها بالملكية، سلطنة على التصرفات التي تسمى بالولاية على التصرف في قبال المحجور، في قبال من له الملك لكن ليس له الولاية، كالصبي له الملكية لكن ليس له ولاية التصرف، والمحجور عليه له الملكية لكن ليس له ولاية النقل والتصرف. قلنا فيما سبق أن هاتين ولايتين، يعني هاتين حكمين، سلطنتين مختلفتين. السلطنة الأولى متعلقها الرقبة والعين، وهي المعبر عنها بالملكية. السلطنة الثانية متعلقها التصرفات والأفعال، وهي المعبر عنها بالولاية. الولاية التي هي حكم وضعي آخر غير الملك، ويثبت للمالك بدليل بأدلة الناس مسلطون على أموالهم. قلنا أن الناس مسلطون على أموالهم، تلك السلطنة هي سلطنة الولاية لا سلطنة الملك، لأن الملك مأخوذ في موضوعها. تلك الولاية قابلة للتوسعة لأنها من شؤون نفس الولي، فحينئذ يمكن توسعتها. وقلنا فيما سبق أن هناك توسعتين أو نحوين أو ثلاثة أنحاء من التوسعة في هذه الولاية. توسعة قانونية، الشارع يأتي ويوسع هذه الولاية، كولاية الأب والجد على الصغير، هذه الولاية جعلها القانون، جعلها الشارع، وسعت. غير المالك أعطيت هناك الولاية على المال للأب وللجد لنكات وحكم ومصالح، والقانون وسع الولاية. هذا سنخ من التوسعة في الولاية. سنخ الثاني من التوسعة في الولاية سميناها بالولاية القضائية. الشارع أعطى الاختيار بيد القاضي لكي يوسع الولاية في بعض الموارد حسبة، كما في القيم الذي يجعله المحكمة، يجعله القاضي إذا جعل قيما على أموال الصغار الأيتام. هذا أيضا نحو توسعة في الولاية، نسميها بالتوسع بالولاية القضائية، لأنه بحاجة إلى قضاء وحكم القاضي ونحو ذلك، هو القيم على الواقف ونحو ذلك. هذه توسعة في الولاية يتحقق في طول القضاء والمقاضاة من باب نفوذ حكم القضاء وتنفيذ القاضي. التوسعة الثالثة سميناها بالولاية المالكية، توسعة الولاية المالكية. المالك لكونه ولي على نفسه وعلى أموال نفسه، هو أيضا له الحق أن يوسع من هذه الولاية، يعطي هذه الولاية للغير. يقول أنا باعتباري ولي هذا المال، هذا مالي وشؤون هذا المال، كما أن الرقبة ملك لي، التصرفات في هذا المال من أنا ولي عليها، فأنا أعطي الولاية على هذا التصرف، أعطيه للغير.
أسمح للغير لا أن أملك المال للغير، لا أملكه له، أسمح له بالتصرف، هذه السلطنة التي بي على التصرف زائدا على ملك الرقبة، هذه السلطنة أريد أن أعملها بهذا النحو، بأن أعطيه للغير يعمل. هذا هو الوكالة. باب الوكالة عبارة عن إيكال الشيء في تمام الجهات أو في جهة خاصة في تصرف معين إلى الغير. هذا أيضا توسعة في الولاية سميناها بالتوسعة المالكية. باب الوكالة باب التوسعة المالكية، وهذا الباب يختلف عن باب انتساب فعل شخص إلى فعل شخص ذاك الذي ذكر، أو باب التنزيل الشرعي، يوجد فرق بينها وبين ذلك سوف تأتي.